التفاصيل. أهلا بكم. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي أن برنامج النووي الإيراني يجري تحت مراقبة الوكالة الذرية الدولية ووفقا للالتزامات القانونية، ولم يكن هناك أي انحراف فيه. وكتب غريب آبادي في موقع إكس ردا على التصريحات الأخيرة لمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الأخيرة أدلى بتصريحات غير مهنية وسياسية تماما ضد إيران في وقت يلتزم الصمت إزاء اتفاق التعاون النووي بين أمريكا واستراليا وبريطانيا، والذي يمثل خطرا للانتشار النووي. وكان غروسي قد صرح بأن إيران لتتعاون مع الوكالة كما نرغب فيه، مطالبا طهران بإثبات أنها لا تسعى لصنع أسلحة نووية. وقعت انفجارات في 3 حافلات في نقاط متعددة بمنطقة باتيام جنوبية الأبيب الليلة الماضية. وأعلن الإعلام العبري أن الانفجار الأول وقع في ساحة انتظار قرب الاستاد في باتيام، بينما وقع الثاني في ساحة انتظار على بعد 400 متر من الموقع الأول، والثالث في ساحة أخرى تبعد 4 كيلومترات عن الموقعين السابقين. كما تم العثور على عبوات ناسفة في مواقع أخرى جنوبية الأبيب، وكتب على بعض العبوات حزب الله، نصر الله، السنوار، وانتقام من طول كرم. وأفاد الإعلام الإسرائيلي أنه كان من المفترض انفجار 15 حافلة بمنطقة غوشدان تزامنا مع تنفيذ 5 مقاومين عملية استشهادية في القطار، وأعقبت الحدث حالة ذعر في صفوف المستوطنين في تل أبيب. أعلن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم أنه أصدر تعليماته للجيش بتنفيذ عملية مكثفة بالضفة الغربية، وذلك على خلفية التفجيرات التي شهدتها تل أبيب. وجاء في بيان للمكتب أن نتنياهو أصدر تعليماته للجيش بتنفيذ عملية قوية بالضفة الغربية بعد مشاورات مع القادة العسكريين، كما أصدر تعليماته للشرطة والشباك بزيادة نشاطاتهما لمنع المزيد من الهجمات. بدوره أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يعمل بالتعاون مع جهاز المخابرات الشباك والشرطة على التحقيق في التفجيرات في بات يام. قالت حركة حماس أنها تنتظر تنفيذ حكومة الاحتلال كل بنود البروتوكول الإنساني المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة جاهزيتها لإتمام تنفيذ الاتفاق بجميع مراحله. وشهد الاتفاق اختراقات في 4 مسارات، وهي استهداف وقتل فلسطينيين وتأخير عودة النازحين إلى شمال القطاع، وإعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة ووقود وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث، وتأخير دخول الأدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي. كما ودعت حركة حماس الجامعة العربية إلى عدم قبول أي مشروع لإدارة قطاع غزة من شأنه تهديد منظومة الأمن القومي العربي. وعربت الحركة في بيان للناطق باسمها حازم قاسم عن استغرابه لتصريحات الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي، والتي أشار فيها إلى أن تنحي حركة حماس يمثل مصلحة للشعب الفلسطيني. وأكد البيان أن حماس تضع المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في صلب جميع قراراتها بشأن إدارة غزة في إطار التوافق الوطني، بعيدا عن أي تدخلات أمريكية وإسرائيلية. وأضاف أن حماس أبدت أقصى درجات المرونة خلال الحوارات المتعلقة بإدارة القطاع، حيث وافقت على تشكيل حكومة توافق وطني، كما قبلت باقتراح القاهرة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي. عشية التشييع الحاشد لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، نظمت لجنة المراسم والإعلام في حزب الله جولة للموفدين الإعلاميين العرب والأجانب. وشملت الجولة المكان الذي سيوارى فيه جثمان الشهيد السيد هاشم صفي الدين الثرى في مسقط رأسه بلدة دير قانون النهر. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
المحطة الأولى التي وصل إليها الإعلاميون الوافدون من أكثر من بلد للمشاركة في التشيع المهيب لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وللسيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين. نحن في بلدة دير قانون النهر، مسقط رأس السيد هاشم صفي الدين، حيث سيوارى الثرى جثمانه الشريف في هذه النقطة تحديدا.
من هنا هذا المكان المقدس الذي سيرقد به سماحة الأمين العام السيد هاشم صفي الدين، هنا انتهت التحضيرات وكل شيء بات جاهزا لاستقبال الجثمان الطاهر.
حضرت هنا كي أنقل مراسم تشييع السيد حسن نصر الله ورسالة هذه المراسم للعالم بأن هذا الشعب هو ضد الاستكبار والظلم.
زيارة لتقديرا لتضحيات شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أمام مقام عضد السيد حسن نصر الله، عضده في المسؤولية وعضده في الشهادة السيد هاشم صفي الدين، تكريما وتعزيزا لهذه التضحيات العظيمة.
وكانت المحطة الثانية للجولة الإعلامية في بلدة حولة، حيث موقع العباد الذي يتربص بهذه البلدة الصامدة.
حجم الدمار اللي خلف الكيان الصهيوني، تهديم كامل للمنازل، تهديم كامل لكل ما يمثل الحياة بهذه المنطقة، وحتى يعني الطرقات لم تسلم من التخريب الصهيوني.
أتيت من هولندا لأكون بين المشيعين كإعلامية تؤمن بالحرية للشعوب كما كان يؤمن بها الشهيد حسن نصر الله.
وتبقى الأنظار شاخصة إلى يوم الأحد، إلى يوم التشييع المهيب لسيد شهداء الأمة والهاشمي السيد هاشم صفي الدين، وليبقى الشعار دائما إن على العهد.
شن طيران الجيش السوداني غارات على مواقع قوات الدعم السريع في محيط مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وذكرت وسائل إعلام تابعة للجيش أن الغارات أوقعت خسارة بشرية ومادية بصفوف قوات الدعم السريع، فيما ذكرت مصادر محلية أن قوات الدعم استهدفت الفاشر بقذائف المدفعية ما تسبب بمقتل وإصابة العديد من أفراد الجيش. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تعتبر تصريحات مدير الوكالة الدولي للطاقة الذرية ضد برنامج إيران النووي بأنها سياسية وغير مهنية. انفجارات في ثلاث حافلات جنوبية لأبيب، ونتنياهو يأمر الجيش بتكثيف عملياته بالضفة الغربية. وحماس تؤكد جاهزيتها لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار بشكل كامل، والاحتلال يماطل في تنفيذه. في امان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. نتنياهو ومخطط توتير الساحة اللبنانية محور حديثنا. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir، موقع إذاعة طهران العربية، بمعزل عن فشله في تمديد احتلاله لمناطق وبلدات حدودية جنوبية وفشله في الاحتفاظ بعدة مواقع داخل الأراضي اللبنانية، لا يمكن القول إن العدو الإسرائيلي مرتاح لما آلت إليه الأمور نتيجة عدوانه على لبنان، والتي ما زال يشنها بمستوى غير بعيد عما كان قبل سريان اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهم على تطبيق القرار 1701. وهناك عدة أسباب تجعل كيان الاحتلال اليوم مضغوطا بقوة في إدارة عدوانه على لبنان وفي إيجاد المخارج المناسبة لإنهاء هذا العدوان وبأقل الأضرار والتكاليف الممكنة، منها أن حزب الله ما زال قادرا على إثبات نفسه عسكريا وأمنيا، وأنه ما زال قادرا على التأثير في وحدات العدو داخل لبنان أو داخل فلسطين المحتلة وعلى مستوطناته أيضا، الأمر الذي تجاوز مخططات العدو والتي أرادها من عدوانه الواسع مؤخرا على لبنان. والمؤشر الأقوى لذلك هو عدم عودة مستوطني شمال فلسطين المحتلة إلى مستوطناتهم، والتي تتأجل دائما من توقيت لآخر بطلب من سلطات الاحتلال، وأيضا بسبب خوف المستوطنين وعدم ثقتهم بقدرة جيش الكيان على حماية عودتهم. فالاحتلال ما يزال بعيدا جدا عن تحقيق هدفه بإنهاء قدرة المقاومة، الأمر الذي يلمسه بقوة وراحت قوة حزب الله تلاحقه وتؤرقه وتضغط على قيادتيه السياسية والعسكرية وتزيد من الانقسامات داخل الكيان. لذلك اعتمد سلاح الفتنة بين مكونات المجتمع اللبناني وتحديدا بين الجيش اللبناني والسلطة السياسية من جهة، وبين حزب الله وبيئته من جهة أخرى، عبر خطة جهنمية أطلقها من خلال بث تحذير مسموم وخبيث بالتواطؤ مع الأمريكيين الذين نقلوا التحذير على طريقتهم المعهودة بمنع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار بيروت بحجة نقلها مع مسافرين لبنانيين أموالا لحزب الله سيستعملها الأخير لشراء أسلحة ولمتابعة تمويل منظومته الأمنية والعسكرية والإعلامية، ما تسبب باندلاع بعض الإشكاليات على طريق مطار بيروت بين الناس وبين القوى الأمنية والعسكرية، وحصلت بعض التجاوزات التي نتج عنها إحراق سيارة عسكرية لقوات اليونيفيل وسقوط بعض الإصابات بينها، وبسبب رد فعل عفوية للأهالي اللبنانيين العالقين في طهران. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن أمام التداعيات الحساسة وغير الحميدة لحصول أي توتر أو شرخ بين الجيش والدولة وبين بيئة المقاومة، تزداد الحاجة لاستيعاب كل الأطراف لخطورة الموقف الحالي، وتكبر وبقوة الحاجة أيضا لأن يأخذ كل طرف من الأطراف المذكورة بعين الاعتبار الوضع المحرج الذي يعيشه الآخر، ولتفويت الفرصة على العدو الذي لطالما حلم بتحقيق هدف استراتيجي وهو الفتنة الواسعة بين مكونات المجتمع اللبناني الرسمية والعسكرية والشعبية.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع معكم حديثنا حول موضوعنا نتنياهو ومخطط توتير الساحة اللبنانية. طبعا حول هذا الموضوع تحدث الأستاذ الدكتور حسان الزين المحلل السياسي من لبنان، نستمع له.
تحياتنا إلى المستمعين جميعا. بالنسبة إلى سعي بنيامين نتنياهو لتوتير الساحة اللبنانية، هذا الشيء طبعا ليس جديدا على بنيامين نتنياهو، حتى قبل 7 أكتوبر حصل هناك عدة محطات حاول فيها توتير الساحة اللبنانية والدخول إلى الأزمة اللبنانية والمشاكل اللبنانية، وهذا طبعا ديدا العدو، وهو أيضا طبعا يوسع من توتيره للأمور في سوريا وفي الأردن وفي مصر، فضلا عن فلسطين، الضفة الغربية، غزة. هذه المعارك المتنقلة والحرائق المتنقلة تعكس يعني عقلية العدو الإجرامية التي زادت إجراما بشكل غير مسبوق في تاريخ هذا الكيان، مع سيطرة العقل الصهيوني الديني على إسرائيل، العقل التوراتي الذي يؤمن بسيطرة إسرائيل على الشرق الأوسط. هذا خطر على المنطقة وليس فقط على لبنان. بلا شك أن هناك طبعا نقاط أزمة في لبنان بنيوية يحاول العدو النفاذ من خلال بعض المشاكل الطائفية وبعض الحساسيات، ويريد طبعا تقليب الطوائف على بعضها والمناطق على بعضها، ويريد الدخول في أزمة لبنان الاقتصادية مستغلا طبعا الدعم الأمريكي لا محدود، ويعني يسعى عبر طبعا الضغط الدولي على لبنان لتنفيذ الشروط الإسرائيلية. هناك تنسيق ويعني انسجام كبير جدا بين يعني العدو وبين السياسة الدولية إلى حد التطابق، ونحن طبعا نرفض هذا التدخل المعادي. تطبيق القرار 1701 يجب أن يكون طبعا من الطرفين، على العدو أن ينسحب من لبنان، أن لا يتدخل في الشؤون اللبنانية، وهذا الأمر طبعا على الدولة اللبنانية، رئيس الجمهورية جوزيف عون وأيضا رئيس الحكومة أن يسعيا دائما من خلال علاقات دولية لمنع وقطع يد إسرائيل عن لبنان، ويعني رفع الشكاوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل التي تنتهك كل القرارات الدولية منذ العام 45. يعني منذ العام 45 بدأت المشاكل على الحدود اللبنانية بحدود 80 عاما إسرائيل تمارس كل أنواع الجرائم في الأراضي اللبنانية، ولذلك الشعب في لبنان يقاوم هذه الاعتداءات وسيبقى كذلك بإذن الله.
نعم، شكرا للأستاذ الدكتور حسان الزين المحلل السياسي من لبنان.
نحن التاريخ والحاضر، نحن الجاي والريح ما قدرت تكسر إلنا رأي. نحن التاريخ والحاضر، نحن الجاي
علي الموسوي من العراق كتب لنا: ماذا يحتاج اللبنانيون نصيحة من الأصدقاء إزاء مخطط توتير الساحة اللبنانية؟ الجواب: الصبر أمام التحديات. ثانيا: لملمت الجراح ومحاولة تصليح ما دمرت الحرب. ثالثا: إعادة تنظيمها الاجتماعي والسياسي. رابعا: الابتعاد عن المماحكات السياسية والتحديات للأطراف اللبنانية الأخرى في الوطن وإرسال رسائل اطمئنان لها لكي تبني بيئة إيجابية في جيل الشباب للمستقبل. وأيضا خامسا: ترك مقولة التطوع للقتال بدلا عن الآخرين. وأيضا ستة: الاستماع لنصائح شخصية بين قوسين نبيه بري. هذا رأي مستقل، اللهم اشهد. شكرا للأخ علي الموسوي على هذه المشاركة. وأيضا لدينا مساهمة وصلتنا من الأخ مرتضى السفير من العراق الناصرية.
السلام عليكم. مشاركتي في حدث وحوار: مهما فعل نتنياهو ومخططاته، ومهما حاول ومهما سعى، ومهما جند من إعلامه ومن حاشيته ومن الدول التي تطبع معه، فإنه لن ينجح هذا المخطط ولن يرى النور، وهو مخطط توتير الساحة اللبنانية. قطعا إنه لم ولن ينجح مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق على هذه المشاركة.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
نعم، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي والعسكري من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحايا لك وليد ولمستمعينك والجمهورية الإسلامية في إيران.
سيادة العميد، ما أبرز الأسباب التي دفعت الاحتلال للإسراع في إيجاد المخارج المناسبة لإنهاء عدوانه على لبنان؟
يعني في البدايات أثناء المعركة هناك أسباب الميدان، يعني الميدان هو كان السبب الرئيسي في إسراع إنهاء المعركة في ذلك الحين، وخصوصا بعد استخدام المقاومة الإسلامية في لبنان ومجاهديها بالصواريخ المتوسطة المدى التي طالت تل أبيب في تلك الحقبة، وقد أوجعت العدو في ذلك الحين، لذلك قد أوقفت يعني قامت إسرائيل بوقف إطلاق النار والقبول بالهدنة في ذلك الحين. ولكن فيما بعد المستجدات التي حصلت، الجيوسياسية التي حصلت في سوريا، واعتبار إسرائيل الكيان الصهيوني بأن المقاومة قد حوصرت من خلال هذا الكوريدور الممتد من طهران إلى بيروت، قد فصل عن بعضه، لذلك قد يعني ذهب باتجاه أن يتنصل من الكثير من الالتزامات التي كانت بحوزته. ولكن هناك متغير آخر بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس للحكومة في لبنان، أصبح هناك العديد من الأمور التي بالضغط الأمريكي التي توحي للإسرائيلي بأن الضغط باتجاه بيئة المقاومة هي سبيل لتحقيق أهدافه دون الحرب.
نعم، طيب، في حال استئناف الاحتلال عدوانه على جنوب لبنان، كيف سيكون رد المقاومة الإسلامية اللبنانية؟ هل سيكون مختلفا عن ما كان في السابق؟
طبيعي أن يكون هناك ردة فعل من المقاومة. اليوم المقاومة هي ليست فقط تشكيلات عسكرية في لبنان، هناك عدة مقاومات للمقاومة في لبنان، والمقاومة الشعبية والمقاومة، هناك جبهة أتشرف بترأسها جبهة مناهضة الاحتلال الأمريكي في لبنان أو الهيمنة الأمريكية في لبنان، بالإضافة إلى أن هناك يعني العديد من الشباب الجنوبي الذي يريد يعني إيجاد تشكيلات جديدة للمقاومة إذا كان حزب الله لا يريد المقاومة، لأن الاحتلال يعني يمعن في تصرفاته ضد في تعدياته ضد الشعب اللبناني. هناك كثير من الخيارات، ومنها القدرات العسكرية في الخاصة بحزب الله التي لا زالت قائمة وموجودة، وواضح أن هناك هذه التشكيلات لا زالت قائمة، التشكيلات العسكرية الخاصة بحزب الله. نعم، هناك عديد من الخيارات، وهذه الخيارات يعني تأزيم الوضع هو أصلا لمصلحة المقاومة في هذه الحقبة، بسبب الضغط الأمريكي باتجاه الدولة اللبنانية لبغية يعني إنهاء حالة المقاومة في لبنان، هذا سيقلب الطاولة بشكل عام. بالإضافة إلى أن يعني المسألة التي كان يحتاجها حزب الله، مسألة الوقت الذي كان يحتاجه حزب الله لإعادة تشكيل قيادته والعسكرية قد حصل عليها، واليوم أعتقد أن الحزب أصبح عاد بوضعية أفضل بكثير مما كان عليه في فترة المعركة، وخصوصا بعد استشهاد سماحة الأمين العام. أعتقد أن الجهوزية أصبحت مكتملة، وهناك قدرة على إعادة المعادلات السابقة وترميم الردع الذي كسر في فترة الحرب الأخيرة.
طيب، لماذا يحاول نتنياهو إبقاء وحدات من جيشه في لبنان، ويعني استنجد بالأمريكان حتى لإيقاف يعني لأخذ التأييد لهذا الأمر؟ ويعني يبدو أنه لولا الضوء الأخضر الأمريكي لما كان يستطيع أن يفعل ذلك.
صحيح، ولكن يعني ما أعتقده اليوم أن هناك كان خلاف بين الأمريكي والإسرائيلي على وجود هذه النقاط. يعني حتى باللحظات الأخيرة كان من الممكن أن يكون هناك فقط نقطتين بدل الخمس نقاط لسببين. السبب الأول أن الإحراج الذي يسببه الوجود الإسرائيلي في لبنان للسلطة السياسية الجديدة، الموالية للولايات المتحدة الأمريكية، ستحرج في طريقة التعاطي مع حزب الله كمنظمة غير قانونية. اليوم بوجود الاحتلال والدولة اللبنانية اليوم بكاملها قد أقرت بأن هذه النقاط هي مناطق محتلة في لبنان، والقانون الدولي يعني يرعى هذا الجانب، أن بوجود الاحتلال هناك شرعية قانونية للشعوب بمقاومة هذا الاحتلال. اليوم بهذه الحالة سيحرج النظام السياسي في لبنان، لذلك كان الأمريكي يريد يعني التخلي عن هذه النقاط ويحول المعركة إلى معركة سياسية وبالحرب الناعمة بدل الحرب الصلبة التي كان يقوم فيها الإسرائيلي. اليوم أعتقد بأن وجود الإسرائيلي هو محرج للجميع، ولكن ما يريده الإسرائيلي اليوم نقطتين مهمتين. النقطة الأولى هي إثبات ذاته أمام الجمهور القطعان المستوطنين في الشمال الفلسطيني بأنه قادر على تحقيق ما يريد تحقيقه في لبنان. النقطة الثانية ويعني وهي البروباغندا التي يستخدمها اليوم بمسألة الحرب النفسية لإفشال موضوع يعني الحشود الجماهيرية في التشييع لسماحة الأمين العام. لذلك يعني هذين النقطتين الذي يلعب عليهما، الحرب النفسية باتجاه بيئات المقاومة، وبنفس الوقت الحرب النفسية أو الترميم النفسي للقطاع المستوطني في الشمال الفلسطيني. تفضل.
طيب، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل سيادة العميد، ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وتابع لقاءنا هذا في محوره للحديث في هذه الحلقة نتنياهو ومخطط تويتر، عفوا توتير الساحة اللبنانية، مع سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي والعسكري من بيروت. سيادة العميد، الآن الساحة اللبنانية يعني يبدو أنها لو صح التعبير، هناك من يرى بأن الساحة باتجاه يعني محموم باتجاه خطير. يبدو أن كيان الاحتلال لجأ إلى اعتماد سلاح الفتنة بين مكونات المجتمع اللبناني وبين الجيش وبين يعني بالتحديد ربما يقصد هؤلاء بين الجيش والحكومة الجديدة وبين المقاومة وحاضنتها، وبالتالي يعني إشعال فتيل الأزمة والفتنة في الداخل اللبناني، وهي محاولة ليست جديدة، هذه محاولة مستمرة ضد المقاومة وضد لبنان والشعب اللبناني. ماذا تقولون في ذلك؟
صحيح، يعني موضوع وضع الجيش بمواجهة المقاومة اليوم هو سياسة أمريكية إسرائيلية أو صهيو أمريكية، ولكن يعني اليوم المشكلة ليس مع الجيش اللبناني، الجيش اللبناني هو جيش وطني ترب على وطنيته وهو قادر على التحالف مع المقاومة، وهذا ما كان حاصل بكل الفترات الزمنية السابقة، وكان هناك صورة جلية لهذا الوضع عندما دخلت عناصر الجيش اللبناني إلى بلدة ميس الجبل وأسقطوا العلم الإسرائيلي عن إحدى الأعمدة وقدسوه بأرجلهم أمام الأعين الإسرائيليين في الجهة المقابلة، وهذا كان واضح أن ما يفعله جنود الجيش اللبناني هو قناعاتهم بأن هذا عدو غاشم وغاصب للأرض وهو محتل، ولا أعتقد أن هناك عنصر واحد في الجيش اللبناني هو يريد الاقتتال مع حزب الله، ولكن ما يريده الإسرائيلي أو السياسة الصهيونية الأمريكية في لبنان هي يعني وذلك عبر وضع رئيس الجمهورية بالتعيين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أريد أن أقول ذلك وبدون قفازات يعني، وكذلك رئيس الحكومة تعيينهم يعني كمندوبين ساميين في المعترك السياسي اللبناني على المندوبين على الشعب اللبناني. ما أريد أن أنوه به، سيكون هناك مشهد تاريخي في يوم الأحد في 23 شهر، وهو تشييع سماحة السيد حسن نصر الله الشهيد القائد المجاهد، وهذا التشييع سيكون بمثابة استفتاء شعبي لخيار المقاومة، وأعتقد أن خيار المقاومة في لبنان هو لأكثرية الشعب اللبناني وليس لأقلية الشعب اللبناني. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي مسيطرة على الإعلام في لبنان، مسيطرة على بعض مراكز القرار، وبهذه الحالة هو بالبروباغندا يظهر أن الشعب اللبناني هو ضد هذه المقاومة، ولكن سيظهر جليا من خلال الحشود البشرية حقيقة خيار هذا الشعب العظيم الشعب اللبناني إن كان بطوائفه كاملة. يعني هناك حشود جماهيرية لن تكون أقل من مليونية، وقد تضاهي مشهد تشييع جنازة السيد الإمام الخميني القائد في طهران.
نعم.
لذلك أعتقد أن هذه المسائل بعد هذا الاستفتاء سيكون قرار أبناء خيار المقاومة، سيكون بإعادة المعادلات كما كانت سابقا، بالإضافة إلى يعني إعادة ترميم الرجع كذلك يعني في مع العدو الصهيوني، وهذا سينفذ كافة الاحتقانات اللي موجودة حتى على عبر الإعلام، وهي فقط بروباغندا إعلامية ليس أقل أو
أكثر. طيب سيادة العميد، هناك من يقول أو الإعلام المعادي الآن يعني ينفخ في هذا البوق الآن بأنه إلى متى لبنان وشعب لبنان يريد أن يبقى رهين المقاومة، متى المقاومة تريد أن تشعل الحرب وتكبد الشعب الخسائر، والعدو الإسرائيلي يبطش بالشعب اللبناني من جراء أفعال المقاومة وما إلى ذلك من هذا الكلام. يجب أن يكون يكون السلاح مسؤولا، ويجب أن يكون بيد الدولة وما إلى ذلك. يعني هناك تركيز اليوم على قضية سلاح المقاومة. نعم.
صحيح صحيح صحيح. الشعب اللبناني لديه خبرة طويلة وباع طويل بمعرفة من هو المعتدي ومن هو الذي نبع من رحم المظلومية للشعب اللبناني. من ولد من رحم المظلومية الشعب اللبناني هو خيار المقاومة وليس العكس. يعني الشعب اللبناني يعرف الدولة العبرية منذ سنة 42. كانت هناك العديد من الدول لا تعرف معنى هذه المظلومية للشعب اللبناني، حتى لم تكن الجمهورية الإسلامية جمهورية إسلامية، كانت بعد لازالت هي في مكان آخر في هذا العالم. وهذا الشعب اللبناني هو يعرف بطبيعة هذا العدو الغاصب وطبيعة عدوانيته، ويعرف أن المقاومة ولدت من رحم المظلومية الشعب اللبناني وليست العكس. أما البوق الذي يعني يبرر حالة الفوضى، حالة العدوان الإسرائيلي، بأن سبب هذا العدوان هو المقاومة الإسلامية في لبنان، صحيح هناك يعني ب78 ماذا كان، هل كان يوجد مقاومة إسلامية في لبنان؟ ب73 هل كان يوجد مقاومة إسلامية في لبنان؟ ب71 هل كان يوجد مقاومة إسلامية؟ في الستينات القرن الماضي، في 48 سنة 48 مجزرة قولة، البلدة الحدودية التي اعتدى عليها الإسرائيلي في سنة 48 بعد مجزرة دير ياسين، هل كان هناك مقاومة إسلامية في لبنان أو غير إسلامية؟ لا أعتقد أن المسألة هي تخص الدولة المقاومة الإسلامية. يعني عندما دعم في الخمسينات والستينات القرن الماضي جمال عبد الناصر المقاومة في لبنان، كانت نفس الاتهام، نفس العبارات، نفس التعابير ضد جمال عبد الناصر، يعني في تلك الحقبة. وكان بعض العرب يعني يتباكون على المراقص أو الملاهي الليلية في بيروت، وليس على الشعب اللبناني عندما كان يقتل في الآلة العسكرية الإسرائيلية. وهناك كذلك يعني بعض الأنظمة التي كانت نفس البوق ونفس الطريقة بالإعلام، وحتى الإسرائيلي كان يبرر كل هذه العمليات الإجرامية بنفس الطريقة. الشعب اللبناني لديه خبرة كبيرة مع هذا العدو الغاشم، ولا أعتقد أن هذه ستمر على أبناء الشعب اللبناني. تفضل.
طيب نتنياهو يعني كان يفكر على ما يبدو بأن وقف العدوان على لبنان هو فرصة لإعادة يعني ترتيب صفوف قواته وتوحيدها، برأيك هل يمكن أن يعني يعيد كيان الاحتلال ونتنياهو على وجه التحديد، خاصة أنه يعني خرج من غزة خالي اليدين، يعني لم يحقق شيئا من قبل، أيضا أخذ في المواجهة مع المقاومة، وعندما اشتد نيران المقاومة اضطر إلى طلب وقف إطلاق النار، هل تعتقد بأنه يمكن أن يعني يعيد اعتداءه على لبنان؟
لنكن واضحين بهذا الخصوص.
نعم
صحيح، يعني كانت حاجة إسرائيلية كما كانت حاجة لبنانية وقف إطلاق النار. ولكن قد أوضحنا في سياق الجواب على السؤال السابق بأن كانت هناك حاجة لبنانية، ولكن أريد أن أوضح ما هي الحاجة الإسرائيلية كانت بذلك الوقت. الإسرائيلي اليوم خصوصا بعد نيسان العام الماضي قد زود بطائرات F-35 الكاسرة للتوازن في هذه المنطقة. وهذا السلاح الوحيد الذي كان هو قادر على يعني إعادة رسم الجغرافيا المعركة في تلك الحقبة. هناك لديه مشكلة كبيرة وأزمة كبيرة في السلاح البر، وهو سلاح المشاة، وخصوصا ما يعانيه من الطاقة البشرية، نقص كبير لحد الآن في الطاقة البشرية. هذه الطاقة البشرية لن ترمم في الجيش العدو الإسرائيلي، ما رمم هو فقط سلاح الجو. سلاح الجو في بعد كل هذه المعارك التي حصلت كان يحتاج الإسرائيلي إلى إعادة يعني صيانته وخصوص وتزويده بأسلحة المناسبة التي كان قد استخدمها في كل هذه المعركة، وخصوصا الأسلحة التي زودها الزخائر التي أعاد تزويده بها الأمريكي ترامب في الآونة الأخيرة.
نعم
هل يمكن للإسرائيلي إعادة الحرب من جديد من خلال سلاح الجو؟ يمكن له ذلك، ولكن هل يقادر الإسرائيلي على ترجمة انتصارات من خلال سلاح الجو؟ أعتقد أن المسألة، وخصوصا في تصريحات بعض القادة الإسرائيليين في موضوع الحدود الشمالية مع جنوب لبنان، لأنه مثلا سيكون هناك ثلاث أضعاف القوات الإسرائيلية التي كانت موجودة في الشمال الفلسطيني كمراكز دفاعية. هذه التصريحات توحي وتؤكد بأن مشكلته اليوم هي في الطاقة البشرية، وتؤكد أيضا بأن الخوف من أي معركة في مع جنوب لبنان هو الدخول اللبناني باتجاه شمال فلسطين المحتلة. وأؤكد أنه ليس لديه قدرة على أن يكون هناك ثلاث أضعاف في قواته الدفاعية في الشمال الفلسطيني لسبب. كل قواته هي 12 فرقة عسكرية، 12 فرقة عسكرية يوجد منها يعني أربع فرق في الشمال، يعني ثلث الجيش الإسرائيلي، جيش العدو الإسرائيلي. إذا زادها ثلاث أضعاف معنى ذلك أنه سيأتي بكافة قدراته العسكرية إلى الشمال الفلسطيني، وهذا شيء مستحيل، لا يمكنه أن يتخلى عن الضفة الغربية والقطاع غزة والحدود المصرية والحدود الأردنية، لا يمكنه ذلك، وخصوصا أنه اليوم هو منتشر في جزء من الأراضي السورية. يعني هذا الكلام مستحيل. لذلك من خلال هذه التصريحات تعرف ما هي مقاطعة العدو الإسرائيلي في هذه الفترة، وتعرف أن بإمكانياته فقط تحريك سلاح الجو، وأي عسكري أو قائد عسكري يعرف أن عندما يتحرك سلاح الجو المتفوق على القوى الغير يعني المتساوية عليه، على هذه القوى أن تدخل في معركة قريبة مع العدو من أجل تحييد سلاح الجو، وهذا سيؤكد أن دخول الشمال الفلسطيني يعني هو ليس فقط هدفا بل هو تكتيك حربي ممكن أن يستخدم في أي لحظة. وأعتقد أن الجماهير الموجودة، جماهير بيئة المقاومة، قادرة على رفض المقاومة بالطاقة البشرية اللازمة لهذا العمل. نعم. العسكري.
ما دمت ذكرت التفوق السلاح الجولي العدو وأنه ورقته الرابحة ربما لو صح التعبير في المواجهة مع المقاومة في لبنان، هناك سؤال يعني دار كثيرا بيننا خلال الأحداث التي جرت، خاصة المواجهة مع المقاومة في لبنان، وهو قضية الدفاع الجوي. لماذا المقاومة تفتقر إلى الدفاع الجوي؟
نعم، يعني هناك بعض الأسرار وهناك بعض الحقائق. الحقيقة أن القدرات المقاومة الإسلامية كانت قد بنيت على أساس وجود نوع أنواع معينة من الطائرات الحربية الإسرائيلية، وهي F-15 F-16، ولم يكن يتواجد لدى الجيش الإسرائيلي طائرات F-35 الكاسرة للتوازن إلا 15 طائرة، وهذه 15 طائرة كانت مجهزة للتدريب الطيارين الإسرائيليين. ولذلك قلت لك أن نيسان كان مفترق، شهر نيسان كان مفترق ما بين الواقع الذي بنت عليه قدراتها المقاومة الإسلامية وبين الفارق الذي أحدثته الولايات المتحدة الأمريكية على أرض الواقع بتزويد الإسرائيلي بالF-35، وكذلك الدخول الأمريكي مباشر بالF-35 عندما تمت عملية اغتيال سماحة السيد. لذلك لم يعد نوع هذه المنظومات الدفاع الجوي الموجودة في لبنان قادرة على الدفاع الحقيقي عن الجو اللبناني، خصوصا بوجود هذه الطائرة المتفوقة. يعني لأقول لك ما هو الفارق بين الطائرتين، F-15 F-16 F-18 ذات قدرات طيران باثنين ماخ إلى 2.5 ماخ، يعني ممكن أن لا تتجاوز 1000 متر بالثانية، بينما طائرة F-35 1970 متر بالثانية، يعني عفوا لا تتجاوز 800 متر بالثانية، هو ذيك الطائرتين ولكن F-35 هي بذات سرعة 1970 متر بالثانية، وهذا يستحيل أن يكون هناك قدرة على طبعا الاستحاله مؤقته، يعني بنفس انواع الصواريخ التي كانت موجوده لدى المقاومه الاسلاميه. غير قادر على اللحاق بهذه السرعات بالتفوق.
عفوا سيادة العميد، مستحيل يعني رصدها هذه الطائرات أو استهداف هذه الطائرات كلا أو فقط لدى المقاومة مؤقتا؟
لا لا لا، لدى المقاومة أولا، لدى المقاومة أولا لأنها قد جهزت نفسها لأنواع أخرى. ولكن بالحقيقة أن سرعة 1970 متر بالثانية هو ممكن أن يحددها الرادار بطريقة نقطية وليس بطريقة خطية.
نعم.
لذلك يعني يجب أن يكون هناك أسلحة نوعية، يعني الفارق كثير بين الرادارات المختصة بالأسلحة الكسرة للتوازن والأسلحة الغير كسرة للتوازن. يعني على سبيل المثال الصاروخ الفرصوتي الإيراني بنفس الطريقة، هو أصلا كسر للتوازن في هذه المنطقة. الفرص صوتي يصل إلى 16 ماخ، يعني فوق 4500 متر بالثانية، لا يمكن للرادار الإسرائيلي أن يلتقطه إلا بطريقة نقطية، ولذلك لا يمكنه يعني توجيه أي صاروخ مضاد للصواريخ باتجاه هذا الصاروخ، حتى ولو توجهه لم يصيبها لأنه أصلا لم يحدد مساره الحقيقي لهذا الصاروخ بسبب سرعات المتفوقة. نفس الموضوع إسقاط نفس الموضوع على الطائرة الحربية الأمريكية F-35 هي بنفس الأسلوب. يمكن لبعض أنواع الصواريخ الموجودة في العالم أن تواجه هذه النوع من الطائرات اللي هي وهي الصواريخ الفرط صوتية والتي تسمى في مثلا في روسيا بالS-400 التي هي عدة أنواع من أنواع الصواريخ ذات مدايات مختلفة ولكن بسرعات تتفوق على سرعة الطائرة F-35.
شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي والعسكري من بيروت.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
الأخ صبي عبد الحميد من الأردن أيضا أرسل مساهمة.
جميعا طبعا الصهاينة لم يستطيعوا القضاء على حزب الله عسكريا ولكنهم لجأوا إلى الفتة الداخلية لعلهم يجدوا حظهم في هذا، لكن هذا لم يحصل فعل وعي الجيش والشعب. وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. نتنياهو ومخطط توتير الساحة اللبنانية كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي والعسكري من بيروت، وكذلك استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطان، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، اشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني
أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني ولا حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني 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 وطني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم تحت منارة أخرى من مناراتنا الثقافية، نسلط من خلالها الضوء على القضايا والظواهر والتيارات الثقافية التي يعج بها عالمنا المعاصر، وما تشكله من تهديدات وتحديات لهويتنا الإسلامية.
حيث سنستكمل أيها الأفاضل في حلقتنا لهذا الأسبوع مناقشة حقيقة التنوع الثقافي في عالمنا الإسلامي ودوره في إغناء ثقافتنا الإسلامية، ندعوكم للمتابعة.
أيها الكرام، مما لا شك فيه أن الثقافة تتخذ أشكالا متنوعة عبر الزمان والمكان، وهذا التنوع يتجلى في أصالة الهويات المميزة للمجموعات والمجتمعات التي تتألف منها الإنسانية، وكذا في تعددها وتفاعلها. ويتزايد تنوع هذه المجتمعات يوما بعد يوم، مما يستدعي التفاعل المنسجم والرغبة في العيش المشترك بين الأفراد والمجموعات ذات الهويات الثقافية المتعددة والمتنوعة.
نعم مستمعينا الكرام، ولذلك فإن كل إبداع ينهل من منابع التقاليد الثقافية لابد أن يزدهر بالاتصال مع الثقافات الأخرى، ويعتبر إحياء تراث الشعوب بمختلف أشكاله ونقله إلى الأجيال القادمة طريقاً لتغذية الإبداع الإنساني بكل تنوعه والتحفيز على تأسيس حوار حقيقي وفعال وهادف بين الثقافات، يخدم الأهداف الإنسانية ويساهم في إقرار ثقافة العدل والسلام والحوار بين الحضارات والأديان.
وقد وردت في القرآن الكريم نصوص متعددة تؤكد التنوع وتدعو إلى قيامه وتؤصلها، من ذلك قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، وقوله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، صدق الله العلي العظيم.
أيها الأحباء، حول القواعد الثقافية والفكرية التي تقوم عليها قيم التوافق والتعاون والتعايش بين أتباع الحضارات والثقافات المختلفة، سألنا خبير البرنامج عبر الهاتف الدكتور محمد حيدر الكاتب والإعلامي، الذي أدلى لنا بحديث سلط من خلاله الضوء على تلك القواعد. نتابع معا هذا الحديث.
طبعا الثقافات والحضارات المختلفة كل يعني في على مستوى البشرية كلها هنالك بالتأكيد مشتركات، وهذه المشتركات هي قائمة على أساس المبادئ الإنسانية العامة، حيث أننا نرى مثلا أن الكثير من المبادئ الأخلاقية التي موجودة في جميع الديانات وموجودة أيضا حتى في الحضارات والثقافات حتى الغير مرتبطة بالديانات السماوية، فهنالك مشتركات دائما على مستوى العنصر الإنساني. على سبيل المثال قبح الكذب وحسن الصدق وقبح مثلا الخيانة وغيرها من المبادئ التي نراها موجودة عند جميع البشر، لا يوجد إنسان يستحسن الكذب، كل من ينظر الكذب ينظر على أساس أنه قبيح، وغيرها من الأمور والأخلاقيات التي يعيشها الإنسان. فهنا نستطيع من خلال هذه الثوابت الإنسانية أن نعتمد على أن يكون هنالك قواعد مشتركة في التعامل بين الحضارات والثقافات، إضافة إلى البعد الإنساني في الرحمة والمودة والتواصل بين البشر. ويقال أن الإنسان سمي إنسان لأنه يأنس بأخيه الإنسان، أي أنه يأنس، لا يمكن للإنسان أن يعيش وحيدا، إنما قد جبلت خلقته أي خلقه الله سبحانه وتعالى على أن يتعايش مع باقي البشر، وهذه هي من الأساسيات التي يمكن الاعتماد عليها في التقارب بين الثقافات المختلفة والحضارات المختلفة. وعلى العكس تماما، ممكن أن يكون التنوع الثقافي والتنوع الحضاري والتنوع الديني ممكن أن يكون عنصرا إيجابيا في المجتمع، بحيث أن الإنسان يمكنه أن يأخذ من كل ثقافة ومن كل حضارة ومن كل تقاليد إيجابياتها ويدمجها مع بعض ليشكل تنوعا جميلا يتكامل فيه البشر ويتكامل فيه المجتمع فيما بينهم.
منارات، منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحديا لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
أيها الأكارم، تميزت الحضارة والثقافة الإسلاميتان بتركيزهما على اعتبار أن الحكمة ضالة المؤمن، مما ساهم في إغناء التراث الإنساني في شتى